قبل ما يخلم الصراط لعدالة عمر. فخرجوا يستقبلون جيش عمرو. كان الرومان كاثوليكا وكان اهل مصر ارثوذكس، وحاول الارثوذكس مع الكاثوليك، حاول الحكام من الارثوذكسية الى الكاثوليكية فلم يرضى اهل مصر ذلك. وقام الانبا بنيامين فاتصل بعمرو بن العاص وقال له خلصنا من ظلم الروم يا عمرو. واخذ يدل عمرا على المساوئ وعلى المواقع، وتم الله لعمرو بن العاص فتح مصر عام 20 من الهجرة. كان معه 4000 مقاتل. فلما استبطأ النصر ارسل الى امير المؤمنين يطلب منه المدد والنجدة، فمده امير المؤمنين ب3000 اخر. وكان في الجيش الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عمة رسول الله، وزوج اسماء بنت ابي بكر. فلما استفتح النصر قال الزبير لابد اننا نسينا شيئا من سنة رسول الله. ماذا نسوا؟ ماذا نسوا يا ايها الاخوة؟ ان النصر للاتقى، فان لم يكن هناك اتقى فالنصر للاقوى، ونحن اليوم لا اتقى ولا اقوى. نسوا ماذا؟ نسوا استعمال السواك. السواك عود الاراك الذي نضعه في افواهنا لننفس اسناننا. ناس السواك سنة من سنن الحبيب. فصعدوا نخيل مصر وقطعوا من النخيل بعض الجريد، صنعوا منه سواكا. فلما استاقوا وراهم جيشهم قالوا ان المسلمين يسنون اسنانهم ليأكلونا. ففروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ودخل المسلمون حصن بابليون، وكان مكانه في ميدان رمسيس الان، وعبروا الى شبرا ودخلوا محافظة الشرقية وصاروا الى مدينة الاسكندرية. وتم الله لهم الفتح، واستشهد منهم 2000 من الموحدين. فماذا بعد ذلك؟ اخذ عمرو بن العاص الجيش بعد فتح مصر وترك في مصر 500 موحد. وذهب مع الجيش ليفتح مجاهل افريقيا. ولم يمكث في مصر. وانا الان اطرح هذه الاسئلة على اسماع النصارى. عدد العرب الذين جاءوا من الحجاز الى مصر استشهد منهم الفان واخذ عمر معه 5000، لا اقل من ذلك، 4500، وترك في مصر 500. اسمعوا هذا الكلام جيدا. عمرو بن العاص اخذ الجيش ليفتح به افريقيا ولم يترك في مصر الا 500 من العرب. كم كان عدد سكان مصر يومها؟ كان عدد سكان مصر يوم دخلها عمرو 7 ملايين. 7 ملايين. فما عددها الان؟ 42 مليون. ما عدد المسلمين؟ 39 مليون. ما عدد النصارى في التعداد الحديث السابق؟ 3 مليون. اسمعوا يا معشر السادة، 500 واحد من العرب بقوا 39 مليون، و7 مليون من القبط بقوا 3 مليون. هذا منطق، هذا منطق. 500 من العرب الذين تركهم عمرو، أمن المعقول أن يصير 139 مليون وأن تصير 7 ملايين قبطي 3 مليون؟ 7 تبقى 3 و500 يبقوا 39 مليون. إن هذا لشيء عجاب. 7 مليون تنكمش إلى 3. 500 من العرب يتمدد إلى 39 مليون. إن من قال هذا الكلام، إن من قال هذا الكلام فإما أن يكون مجنونا وإما أن يكون عاقلا مغفلا وإما أن يريد أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. إذن نحن مصريون، ولكننا مصريون أسلمنا ووحدنا ورفعنا راية التوحيد. نحن مصريون، ولكننا قلنا لما جاء عمرو وعلى لما سمعنا الهدى آمنا به. نحن مصريون، ولكننا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اعلموا هذا، هذه عقدة اصيبت بها النصارى في مصر. نحن ابناء الغزاة 39 مليون، ابناء 500 واحد. 500 واحد يخلفوا 39 مليون. 7 مليون ارثوذكس يخلفوا 3 في القرن الـ20. اننا لكي نفهم هذا لابد ان نلغي عقولنا ونتحول جميعا الى العنبر رقم 4 احوال مستعصية في مستشفى العباسية. هذا كلام لا يقبل. نحن اسلمنا لله لما تبين لنا الحق. لسنا ابناء الغزاة، انما نحن اتباع الغزاة. امنا بما جاءونا به من الهدى من هدى سيد المرسلين. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. امنا به. فلما قلنا لهم ذلك قالوا ان الذين دخلوا الاسلام من مصر لم يدخلوه يقينا ولا عقيدة، انما دخلوه لانهم كانوا فقراء لا يستطيعون دفع الجزية. قلت سبحان الله سبحان الله، لم يستطيعوا دفع الجزية. اتعلمون ما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن ضريبة الدفاع. لما كان جيش الاسلام لا يدخله الا المسلمون، فان الاسلام يقدر شيئا من المال يدفعه غير المسلمين من اليهود والنصارى على ان هذا القدر يكون بمثابة ضريبة الدفاع، حيث انهم لا يقاتلون وحيث اننا نقاتل، فنحن ناخذ منهم قدرا من المال لندافع عنه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا القدر ليس للدفاع فقط. اذا كان المسلم يدفع زكاة ماله فان الدولة الاسلامية العادلة مكلفة برعاية غير المسلمين في ظل عدالة الاسلام. المسلم يدفع الزكاة والنصراني واليهودي يدفع الجزية لننفقها على فقراء اليهود والنصارى. تقولون يا نصارى اننا دخلنا الاسلام لاننا كنا لا نملك هذه الضريبة. نحن نقول لكم ان الضريبة كانت 48 درهم في السنة على الغني النصراني الغني، وعلى متوسط الحال 24 درهما في السنة، وعلى ضعيف الحال 12 درهم في السنة. اتدرون كم كان مقدار الدرهم يومها؟ 25 مليم. خمسة تعريف. ففقير الحال كان يدفع 12 درهم في السنة. 12 في 5 تعريفة في 60 تعريفة في 30 سخف في السنة. هل يوجد واحد في الدنيا لا يملك 30 قرشا يدفعها في السنة؟ ثم اسمعوا يا نصارى، 48 درهم على الغني، 24 على المتوسط، 12 على الاقل منه. اما الفقير فان امير المؤمنين عمر امر بالانفاق عليه من مال المسلمين ولم ياخذ منه جزية. إذن الجزية ليست عقبة في سبيل الإسلام، لأن الإسلام أصدر قرار عفو على كل فقير من فقراء اليهود والنصارى، لا يدفع وإنما يأخذ. ولذلك لما أرسل أمير مصر إلى سيدنا عمر وقال له ان المصريين يدخلون في دين الله افواجا وقد ضعفت ميزانية الدولة لان من اسلم سقطت عنه الجزية، فماذا افعل؟ رد عليه عمر قائلا سكرتك امك، بئس الرعي رعيك، دع الناس يدخلون في دين الله افواجا، فان محمدا بعث هادية ولم يبعث جابية. اي جزية؟ الجزية كانت تؤخذ منكم لترد عليكم. ما دخل جيب من جيوب المسلمين درها، بل ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ارتجفت اعصابه وتفككت اوصاله عندما رأى رجلا يقف على باب بيت من ابواب المدينة يمد يده للسواء. ما هذا؟ اسؤال عمر على قيد الحياة. تعال يا رجل، من انت؟ قال انا يهودي. لماذا تمد يدك؟ قال اشكو السن والجزية والحاجة، سني كبيرة، اشتعل رأسي شيبا وانا ضعيف محتاج. اخذه عمر من يده واكل معه في بيته، ثم ذهب به الى وزير الخزانة وقال لوزير الخزانة انظر هذا وضربه، يعني وامثاله، فاجعل لهم في بيت مال المسلمين نصيبا. لا خير فينا ان اكلنا شبيبتهم وتركناهم شيوخا يتسولون على بيوت المسلمين. هذا عمر، هذا خلق عمر مع اليهودي. فمن قال لكم انكم ابناء الغزاة فقولوا نحن اتباع الفاتحين، نحن اتباعهم على دينهم. اذا لو قالوا لكم من انتم قولوا لهم مصريون مسلمون، ليست مصر لشنودة واتباع، انما مصر للمصريين المسلمين يعيش في ظلها، المصريون غير المسلمين في ظل عدالة لا اله الا الله. 500 من الفاتحين يولد 39 مليون، وتسعة مليون 7 مليون ارثوذكسي ينكمش في القرن العشرين بعد 14 قرن الى 3 مليون. من قالها؟ ان هذا يذكرني برجل اشترى لزوجته كيلو من اللحم، فلما جلست امام النار لطبخها اكلتها، فجاء زوجها، اين اللحم؟ وكان عندها قطة صغيرة، قالت له لقد اكلتها هذه القطة. فقال الرجل سبحان الله، قطة صغيرة تأكل كيلو من اللحم، لابد ان اسنها. ذهب الرجل بالقطة ووضعها على الميزان، فكان وزنها كيلو جراما تماما. فعجب الرجل وقال هذا هو اللحم، فأين القطة؟ شيء عجيب، شيء عجيب وغريب. 500 واحد من 1400 سنة، 500 يخلفوا 39 مليون، وسبعة مليون يخلفوا 3 مليون. انهم مصابون بعقدة اسمها عقدة الغزاة، عقدة الغزاة، وقد حللنا تلك العقدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن مسلمون نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. سمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. ايها الاخوة الاعزاء، واعوذ بحضراتكم من هنالك حيث حولة وزوجها، إلى هناك حيث بيت الحبيب محمد، إلى هناك حيث مصر الإسلامية، إلى هنا وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ثم ماذا بعد هذا؟ قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. ثم بين الله جل جلاله كفارة الظهار فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وإلى هنا أجيب على السؤال الذي طرحته في صدر الخطبة: لماذا قال في حق تحرير العبيد فمن لم يجد، وقال في حق صيام الشهرين فمن لم يستطع، ولماذا لم يقل في الموضعين كليهما فمن لم يستطع؟ قوله تعالى فمن لم يجد دليل قاطع على انه سيأتي يوم يحرر الاسلام فيه عبيد اهل الارض، وحيث ان من كانت عليه كفارة يبحث عن عبد واحد فلا يجده. فمن لم يجد هذا دليل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو محرر العبيد. فمن لم يجد لم يقل فمن لم يستطع لانه معه المال ويستطيع ان يشتري العبد ليعتقه، ولكنه لا يجد عبدا على وجه الارض. وقد صدق الله وصدق رسول الله: فمن كانت عليه كفارة عتق رقبة يبحث عن عبد في قارات الدنيا خمس فلا يجد عبدا يعتقه، لان نور محمد صلى الله عليه وسلم قد حرر العبيد جميعهم. ولذا قال تعالى: فمن لم يستطع على الصيام فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد رقبة ليعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع الصيام فعليه باطعام 60 مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين من اوسط ما يطعم اهله. قال الحبيب محمد لخولة بنت ثعلبة: يا خولة، أسمعت حكم الله فيك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال مري زوجك ان يعتق رقبة. قالت والله لا يملك يا رسول الله. قالت مريه ان يصوم شهرين متتابعين. قالت لا يقوى على الصيام يا رسول الله. قال مريه ان يطعم 60 مسكينا. قالت ما في المدينة بيت اشد منا فقرا يا رسول الله. واذا بالحبيب صلوا على الحبيب. اذا بالحبيب يقول لها احضريه. فيحضر اوس بن الصامت. اعتق رقبة يا اوس. لا املك. صم شهرين متتابعين. لا اقدر. اطعم 60 مسكينا. لا اقوى. واذا بالرسول يأتي بتمر من بيته ويقول له خذ واطعم به 60 مسكينا. قال ما في المدينة بيت اشد حاجة من بيتنا فاكله. قال له كله واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. يا معشر المسلمين ان محمدا هو محرر العبيد. جاء الى الدنيا والرق كالحريق المندلع ألسنته. فحرر العبيد بأربعة حلول. فرد حزاما واقيا وفتح المفتاح فأخرج العبيد الواقفين وراء الباب وسلط خراطيم المياه على نار العبيد فأطفأتها. وبقيت بقية قليلة احالها محمد بجرة قلم الى قسم الحماية المركزة. وجاء اليوم الذي قال فيه مولانا فمن لم يجد. فمن الذي حرر العبيد؟ انه الحبيب. انه الحبيب الذي جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين اساتذة وقادة. جعل من عباد الحجر قادة للبشر. وجعل من رعاة العلم شهماء للأمم. ايها الاخوة الاعزاء. يوسفني كثيرا. أنا أقرأ يوم الاثنين الماضي في إحدى الصحف أن عضوين من أعضاء مجلس الشعب تقدما بسؤال إلى وزير الثقافة والإعلام. وقلت سبحان الله، هل يسألانه لماذا لم تطبقوا شرع الله؟ هل سألا لماذا لم تغلقوا شارع الهرم ليفيض عليكم الله بالكرم؟ هل سألا لماذا لم تغلقوا الخمارات؟ هل سألا لماذا لا تمنعون السيارات الملاك التي تحمل ذئبا ونعجة فيها يزنيان؟ لماذا لم تمنعوا موائد القمار في جبل المقطم بالعملة الصعبة؟ لماذا يا وزير الاعلام لم تنظر الى اولادنا بعين رحمة فتحجب احلامك الفاسدة عن ضرتنا؟ الامتحانات على الابواب. لم يبقى على الامتحان الا 3 اشهر. لماذا لم تمنع أفلامك ومسرحياتك ومبارياتك على أولادنا الذين هبط مستواهم إلى الدرك الأسفل من المعرفة؟ لماذا؟ لأنك تملك 60 مدرسا يدرس لأولادك دروسا خصوصية، وغالبية الشعب لا تجد الغذاء ولا الكساء ولا الوفاء ولا الدواء. لماذا؟ امنع اعلامك، امنع مسرحياتك عن بيتنا، امنع افلامك، امنع مبارياتك، امنع هذا الاعلام الذي حطم البيوت وحرض النساء على الرجال. لكن شعرت بالاسى وكأني اردد قول القائل: تمخض الجبل فولد فأرا. أتدرون ماذا كان السؤال الذي توجه به اسلامي من مجلس الشعب الى وزير الثقافة؟ ان هذا السؤال سؤال مر ومؤسف، مؤسف جدا. هل سأله عن مصير المسجد الاقصى؟ هل سأله عن تحرير فلسطين؟ هل سأله عن هؤلاء الذين يضربون بالنظام ويحاربون بالحرب الجراثيمية في افغانستان؟ لا، انما سأله وقال له: لماذا منعتم اذاعة برنامج على النصير؟ يا خيبة الله رد السير مسرعة. برنامج على النصر، اي ناصية، ناصية كاذبة خاطئة، اي ناصية، اي ناصية يا عضو مجلس الشعب، يا من وضع الشعب ايديه في يديكما وعاهدتم الشعب على المطالبة بتطبيق الكتاب والسنة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. ايقطعون يد السارق؟ اذا قطعوا يد السارق فمن الذي يصفق؟ ان التصفيق بيد واحدة لا يقع ولا يكون. ايحرمون الخمر؟ هل هم على استعداد ان يفقدوا امزجتهم؟ ايحرمون اكل الحرام وما ملأت البطون الا بالحرام؟ برنامج على النصر، كم خاب ظني فيكما، كم خاب ظني فيكما، ولكنني اشكوكما الى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. كفى تهريجا، كفى ضحكا على زكون الشعب. برنامج على النصر، وهل برنامج على النصر سيطعم البطون الجوعى؟ هل برنامج على النصر سيوجد مسكنا لكل شاب يريد الزواج؟ هل برنامج على النصر سيكبر رغيف العيش بحيث يشبع الطيب؟ والله انها خيبة، انها خيبة ما بعدها خيبة. قبل ان افارق مكاني هذا، اسمحوا لي ان اكون نائبا عن حضراتكم، فاطير برقية شكر الى فضيلة الشيخ مدير جامعة الازهر، فضيلة الاخ المحترم محمد الطيب النجار، ويشرفني ان اسجل اسمه هنا في سجل التشريفات، فقد اصدر قرارا يوم جلس على كرسي ادارة الجامعة الازهرية، اصدر قرارا نص على كل ستاة وعلى كل مدرسة وعلى كل موظفة في جامعة الازهر ان تلتزم بالزي الشرعي الذي بينه لنا رسول الله في كتاب الله، يدلين عليهن من جلابيبهن. الجنة وأي طالبة أو أي مدرسة أو أي موظفة تظهر من جسمها ما نهى الله عنه فستحول للتحقيق فورا. شكرا لك يا أخ الإسلام. إننا من هذا المكان نحيي كل عمل طيب ونحارب كل منافق. أسأل الله لك التثبيت. وأرجو يا فضيلة الأستاذ أن تخصص سيارات للطالبات، فإن ركوب المواصلات أصبح معصية سافرة. يلتحم اللحم الحرام باللحم الحرام، وتعصر النساء كما تعصر الليمونة بين فكي الرجل، تعصر في المواصلات عصرة. اجتهد يا مدير جامعة الأزهر ان تعد لهم سيارات لنفض هذا الاشتباك المحرم. واموال الازهر كثيرة واموال الاوقاف اكثر من اموال الدولة. اكلها السارقون، اكلها النصابون. اسأل الله لك التسديد. واني اذكرك بقوله تعالى اقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم ماذا؟ واصبر على ما اصابك فانك ستعاني ما اعانيه انا. تصوروا انني كنت في استدعاء منذ 5 ايام. أتعلمون ماذا كان السؤال؟ ما هي الجناية التي ارتكبتها؟ لماذا تهاجم الأسلام؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعل، ندمت على ما فعل. وأسئلة أخرى لو ذكرتها لحضراتكم لوليتم منها فرارا ولملئتم منها رعبا، ولكني اقول حسب الله ونعم الوكيل. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تتعثر قدمه ولا يضيع جهده. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اصبنا فيما ترد به المقادير انك على كل شيء قدير.